بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس الأول من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. بعد أن أكرمنا الله عز وجل وانتهينا من كتاب مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح الذي هو مختصر من شرح إمداد الفتاح، الأصل هو إمداد الفتاح، اختصر منه الشرنبولالي نفسه كتابه الأول بكتاب أصغر هو مراقي الفلاح، وهو المشهور المتداول بين الناس. إذا صار عندنا الآن نور الإيضاح هو المتن للشرنبولالي، مراقي الفلاح هو الشرح المختصر للشرنبولالي، إمداد الفتاح هو الشرح الأصل على نور الإيضاح، وهناك حاشية الطحطاوي على شرح مراقي الفلاح. الحقيقة الآن بعد أن أنهينا مراقي الفلاح، الآن نريد أن نعود لنقرأ إمداد الفتاح. أولا، لأن الإنسان طالب العلم لا ينبغي أن يغيب عن بحث العبادات، ولا ينبغي أن ينسى أحكامها، بل يجب أن يبقى في مراجعة مستمرة لهذه المسائل. الشيء الثاني، أننا نريد بعد أن انتهينا من مراقي الفلاح أن نقرأ كتابا أوسع منه نبني على ما تقدم. لذلك المسائل التي وقفنا عليها في مراقي الفلاح ربما لا نقف هنا عليها في إمداد الفتاح، لأن نريد التدرج في الانتقال من الكتب من كتاب إلى كتاب. فالآن نريد أن نقرأ إمداد الفتاح بعد أن أنهينا وقرأنا كتاب مراقي الفلاح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدرته، وأوجده في آن ظهوره بإرادته، وأحكم أمره فلا راد له بقوته، وأيد الدين وأيد الذين جعلهم لحفظه خلائف، ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليبلوهم، فيظهر المطيع الخائف والآمن المخالف، وأسعد من حمل الأمانة بتوفيقه لحفظها وقيامه بواجب حقها، وقد أبت السماوات والأرض والجبال عن حملها، وأرشده لمعرفة أحكامها، وأخذها عن أهلها بغاية إحكامها لما أنها المقصودة بالذات، وحقه على خلقه وسره المستودع في أشرف ذات وأعظم القربات. فتسنم قننا المعالي، وتدرج فننا العوالي، وأحاط بأرجائه الحسنى.
قنن هي عالي الجبال، يقال لها قنن بالنون، يقال لها قلل باللام، نعم، كما يقال لها قمم بالميم.
وأحاط بأرجائه الحسنى الحصين، وتمتعت حواسه بالحسناء المحلات بجميع محاسن الدين، واختصه بحضرة التقريب، وناجاه القريب المجيب بسره، فسر فؤاده وطرد عن جسمه الرقيب، ألا وهي الصلاة عماد الدين، والعروة الوثقى والمتمسك المتين. ولما أن كانت المقدمة التي أراد الله سبحانه إيجادها، ومن بفيضه وفضله على الإخوان باستفادة أحكامها وإمدادها، مستملة على أحكامها قد حلت برتبة تجل عن مقام الثريا، وجلت محاسنها عن مماثلة جمال زينب وريا.
عم اتكلم عن ايش؟ عن متن نور الإيضاح، هذا المتن المشهور بين العلماء. نعم.
محجبة بخدرها عذراء، إلى أن وصلت سن البلوغ 12 سنة وشهرا، لم يكافئها خاطب ولم يدن من خدرها طالب إذ هي نور لم تمسه نار يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ومهرها جوهر بمحيط قل أن يدنو غواص فيه إلى قرار وكأن فجرها قد لاح ومؤذنه نادى بمنادي حي على الفلاح تشوق البدر إلى خطبتها وتشوف الحلول بمنزلتها فبرزت إليه ظاهرة من منيع حجابها مسفرة عن فبرزت إليه ظاهرة من منيع حجابها مسفرة عن بديع جمالها بطرح نقابها مائلة إليه بأعطافها مجيبة بفصيح خطابها قائلة أوالد شاهد عليه به لسان خطبته يحل له خطبة بضعته فقال لسان الحال بلى فإن المدار على معتقد الحاكم لا علي ولم تكن الأم مملوكة بضع ولا ذات وإنما أنت دعية ليس إلا فلا فوات والأم أيضا عن الأدناس غربت وعن الرجال قد عزبت فموجب الفصل والبين قد بان وموجب الوصل بالفضل قد بان فأظهر الشكر بالمزيد لاستفاضة الاستمداد من كلمة التوحيد بالتجريد لا إله إلا الله محمد رسول الله على الدوام من غير تحديد لما أمرني بعض العارفين بالله أعاد الله علينا من بركاتهم ومددهم في الدنيا يوم لقاء الله بأن أشرح تلك المقدمة فامتثلت الأمر الشريف واعتمد حال الضعيف على كرم الخبير اللطيف واستمديت من فيضه الجزيل واستمديت من فيضه الجزيل وفوضت إليه أمري فهو حسبي ونعم الوكيل فتم شرح الكتاب بفضل الله الكريم الوهاب وأسأله من فضله متوسلا إليه بسيدنا محمد المصطفى المختار والمكرمين لديه أن ينفع به جميع الطلاب إلى يوم المآب وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يعيذه من شر كل حاسد ونمام أثيم وقد ألقيته في يم التفويض علنا لعل أن يتقبله الكريم بقبول حسن وينبته نباتا حسنا لدوام ظهور شريعته وإحياء سنة حبيبه وصفوته صلى الله وسلم عليه وعلى جميع آبائه وإخوانه من النبيين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه وعترته والتابعين إلى يوم الدين وسميته إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح وافتتحت الكتاب فقلت بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا معناها هذه المقدمة لم يكن فيها لا بنت تخطب ولا قمر يخطب وإنما هي يعني عبارة عن كنايات ومجازات أنه أراد أن يشرح المقدمة المخدرة المستورة من خلال مسائلها الغامضة وأن ينقلها إلى حيز الاستتار في شرح إمداد الفتاح. نعم، فهنا الإيضاح هو المتن المشروح وإمداد الفتاح هو الكتاب الشارح. نعم.
وافتتحت الكتاب فقلت بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله وعملا بقول سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم وفي رواية ببسم الله فهو أبتر ولا تعارض بينه وبين قوله عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم.
الرواية الأولى ببسم الله، والرواية الثانية بالحمد لله. نعم، هذا إشكال. طيب إذا بدأنا بالبسملة لم نبدأ بالحمد لله، وإذا بدأنا بالحمد لله لم نبدأ بالمسألة بالبسملة، طيب ماذا نفعل؟ كيف نوفق بينهما؟ نعم.
أي أقطع، لأن الابتداء بالأول حقيقي، لأن الابتداء بالأول حقيقي وبالثاني إضافي لما سواه.
هذا هو المشهور بين العلماء، أن نحمل البسملة على الابتداء الحقيقي وهو الذي لا يتقدمه شيء، وأن نحمل الحمدلة على الابتداء الإضافي وإن سبقه شيء، وهو ما تقدم على المقصود وإن سبقه شيء. نعم.
ولذلك ترك العاطف بينهما،
لم يقل والحمد لله، لأنه لو قال والحمد لله لكانت البسملة والحمدلة كلاما واحدا، وبالتالي ضيعنا الابتداء بالحمدلة. الآن بعضهم يبدأ بالبسملة ثم يأتي بالحمدلة من غير واو، ثم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من غير واو. لماذا؟ ليبدأ بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
لئلا يشعر بالتبعية فيخل بالتسوية.
بالتسوية في الابتداء، أما لو جعلناها بالواو لكانت الحمدلة تابعة للبسملة، والابتداء فقط بالبسملة والحمدلة تابعة لها.
فعقب البسملة بالحمدلة، والباء متعلقة بمحذوف تقديره بسم الله أؤلف.
نعم.
وهو أولى من أبتدئ.
من أبتدئ.
وهو أولى من أبتدئ.
لماذا؟ لأن التأليف فعل خاص، والابتداء فعل عام، وأيضا التأليف في يعني له مراحل، أما الابتداء كأنه يشعر أن الاستعانة بسم الله فقط في أول الفعل، بينما لما نقول الفعل الخاص إذن في جميع مراحل هذا الفعل. نعم.
إذ يضمر كل فاعل فعله في ابتدائه بالتثنية،
بسم الله آكل، بسم الله أشرب. نعم.
كالمسافر إذا حل أو ارتحل فقال بسم الله،
أي أسافر أو أرتحل.
كان المعنى بسم الله أحل وبسم الله أرتحل. والاسم مشتق من السمو وهو العلو.
نعم.
وقيل من الوسم وهو العلامة،
لأنه يعلو مسماه على الوجه الأول، أو لأنه علامة على صاحبه على المعنى الثاني. نعم.
وإنما حذفوا ألفه وإن كان وضع الخط على حكم الابتداء دون الدرج لكثرة الاستعمال.
يعني الآن في غير بسم الله الرحمن الرحيم نكتب باء ألف سين ميم، أما في البسملة نكتب باء سين ميم من غير ألف. ليه؟ وذلك لكثرة كتابتها، هي نوع من أنواع التخفيف في الكتابة، مع أن في الحالين لا تقرأ فهي همزة وصل. نعم.
وطولوا الباء لتكون كالعوض من الألف
في الرسم، قال عمر بن عبد العزيز، نعم، طول الباء وأظهر السين ودور الميم، كان يعلم الكاتب كيف يكتب هذه الكلمات. نعم.
ولافتتاح كتاب الله تعالى بحرف معظم، وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول لكتابه طولوا الباء واظهروا السين وفرقوا بينهما ودوروا الميم، تعظيما لكتاب الله تعالى. وإنما قدر المتعلق متأخرا،
المتعلق،
وإنما قدر المتعلق متأخرا
بسم الله أؤلف، ذكرنا الفعل المتعلق به بعد البسملة. لماذا؟ قال ليفيد الاختصاص.
لأن ذكر الاسم أولا أهم، وفيه مخالفة لما كانوا يبادرون به من أسماء آلهتهم، فوجب أن يقصد يقصد الموحد معنى اختصاص اسم الله تعالى بالابتداء، وذلك بتقديمه وتأخير الفعل كما في إياك نعبد وإياك نستعين،
قدم المفعول به على الفعل. التقدير لا نعبد إلا إياك، لما قال إياك نعبد قدم المفعول به على الفعل ليفيد الاختصاص، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. نعم.
بسم الله مجريها،
هنا أيضا قدم البسملة على المتعلق وهو مجريها،
فقد أفاد التقديم اختصاصه به في كل أمر ذي بال بجعله مبدأ له، من حيث أنه لا يعتد به من حيث إنه لا يعتد به شرعا، ما لم يصدر به، ولا يرد اقرأ باسم ربك الذي خلق.
هنا قدم الفعل على المتعلق، اقرأ باسم ربك. نعم.
لاقتضاء
يعني ما قال باسم ربك اقرأ. نعم.
لاقتضاء المقام تقديم الفعل،
لأنه هو المقصود، فالمقصود هنا هو الأمر بالقراءة، لذلك قدمت الأهمية العارضة على الأهمية الذاتية. تقديم اسم الله عز وجل هذا أهمية ذاتية، والقراءة فيها أهمية عارضة لأنها المقصودة في هذا الخطاب. نعم.
لأنه أمر بإيجاد القراءة، لأن القراءة هنا أهم من حيث إنه مقام تعليم، لأنه أول ما نزل إلى قوله تعالى الأكرم كما في رواية البخاري، أو إلى قوله ما لم يعلم كما في رواية غيره، أو لأن باسم ربك متعلق بإقرأ الثاني،
يعني التقدير إقرأ باسم ربك الذي خلق إقرأ، فباسم ربك متعلقة بإقرأ الثانية للأولى، فعلى هذا يبقى الترتيب كما ذكرنا، تقديم البسملة على الفعل المتعلق به. نعم.
ومعنى اقرأ الأول أوجد القراءة من غير اعتبار تعديته إلى مقروء، كما في فلان يعطي أي يوجد الإعطاء.
ماذا يعطي؟ ما ذكرنا المفعول به، المطلوب منك أن تقرأ، أما الفعل الثاني أمرك أن تقرأ باسم ربك.
والباء للملابسة، والظرف مستقر حال من ضمير أبتدئ الكتاب، كما في دخلت عليه بثياب السفر،
أي متلبسا بثياب السفر. نعم.
كما في دخلت عليه بثياب السفر، أو الاستعانة،
إذا الباء إما أن تكون للملابسة أو للاستعانة. نعم.
والظرف لغو، كما في كتبت بالقلم. من اختار الأول نظر إلى أنه أدخل في التعظيم، ومن اختار الثاني نظر إلى أنه مشعر بأن الفعل لا يتم ما لم يصدر باسمه تعالى،
فهو وإن تم حسا لا يتم معنى.
ولو جعل الباء للتعدية كان أقل تكلفا،
يعني اقرأ اسم ربك،
فإن المعنى قدمت اسمه تعالى على المقصود.
نعم. هي هنا بالبسملة. نعم.
فإن قلت كيف أضيف الاسم إلى الله والله هو الاسم،
يعني إذا قلنا إن الاسم هو عين المسمى، كيف يضاف الاسم إلى الله عز وجل؟ نعم.
لأن الاسم والمسمى شيء واحد عند أهل السنة والجماعة. قلت قيل الاسم هنا بمعنى التسمية، وهي التلفظ بالاسم.
نعم.
فيكون تقديره بذكر الله أبدأ، وقيل إنه زائد كما في قول القائل داع يناديه باسم الماء، أي يناديه بالماء، فيكون تقديره حينئذ بالله أبتدئ.
وإنما أضيف اسم هنا ليميز بين الباء الاستعانة وباء القسم، لو قال بالله ماذا يوهم؟ القسم. نعم.
وذكره الاسم لدفع توهم القسم.
طيب.
والله اسم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد المعبود بحق ليس له اشتقاق.
فهو مرتجل، نعم، وضع هكذا.
وهو أجل من أن يذكر له اشتقاق. وهذا
طبعا هذا رأي البعض، البعض قال مشتق من ولها أو من ألها أو من لاها كما هو مذكور في الكتب. نعم.
وهذا اختيار الإمام الأعظم أبي حنيفة والخليل رحمهما الله، تفرد به الباري سبحانه لا شريكة فيه لأحد. قال تعالى هل تعلم له سميا،
هل تعلم أحدا سمي باسمي الله عز وجل،
أي هل تعلم أحدا سمي بهذا الاسم غيره. وأصله أله
غيره غيرهما،
أي هل تعلم أحدا سمي بهذا الاسم غيره. وأصله إله، فحذفت الهمزة على غير قياس وعوض عنها حرف التعريف ولزمه.
طبعا ال لازمة. نعم.
وجرد عن معنى التعريف
وصار اسم علم.
وأدغم إحدى اللامين في الأخرى، فلذلك قيل في النداء يا الله بالقطع.
مع أن لو كانت هذه ال التعريف نقول يعني يل، ما مكمل أنه نحذف هذا الوصل، بينما هنا لما صارت ال لزمت هذا الاسم صارت كأنها جزء منه، فبالتالي عند النداء تتحول الهمزة إلى قطع ونقول يا الله. نعم.
وقيل على قياس بتخفيف الهمزة فيكون الإدغام والتعويض من خواص اسم الجليل ليمتاز بذلك عما عداه امتياز مسماه عما سواه بما لا يوجد فيه من نعوت الكمال.
يعني كما أن الله يعني مخالف لخلقه كذلك اسمه مخالف للأسماء في الأحكام.
وهو أعرف المعارف.
نعم.
الرحمن الرحيم،
الله اسم علم، واسم العلم في النحو هو في الدرجة الثانية، فأول المعارف الضمائر، وهيك أول المعارف الضمائر، ثم بعدها العلم. قال لكن سيبوي ذكر اسم الله أنه أعرف المعارف حتى قدمه على الضمير. نعم.
الرحمن الرحيم صفتان مشتقتان من الرحمة، واختلفوا فيهما هل هما بمعنى واحد أو بينهما فرق، فقيل هما بمعنى واحد مثل ندمان ونديم، ومعناهما ذو الرحمة. ذكر أحدهما بعد الآخر للتأكيد تطمينا لقلوب الراغبين، وإن لم يستعمل الأول إلا في الباري تعالى.
الرحمن خاص لله عز وجل، وأطلق على مسيلمة من باب التعنت من قبل أتباعه، وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا، هذا من باب التعنت. نعم.
قال المبرد هو إنعام بعد إنعام وتفضل بعد تفضل، وقيل بينهما فرق، فالرحمن بمعنى العموم فإن معناه العاطف على جميع خلقه بالرزق لهم في الدنيا، لا يزيد في رزق التقي لأجل تقاه، ولا ينقص من رزق الفاجر لأجل فجوره. والرحيم بمعنى المعافي في الآخرة.
الآن نقول لا ينقص من رزق الكافر لأجل فجوره، هذا تمام. أما التقي لا زاد في رزقه، يعني احنا نقول إخواننا إن المؤمن والكافر كلاهما من خلق الله عز وجل، ويدخلان في العموم في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لكن الله تبارك وتعالى جعل التقوى من أسباب الرزق، من الأسباب الشرعية التي وعد الله بها مزيدا من الرزق. لكن لا يعني هذا أن يحرم الكافر الرزق لأجل كفره. نعم.
والعفو في الآخرة مختص بالمؤمنين، ولذلك قيل في الدعاء يا رحمن الدنيا والآخرة كذا في معالم التنزيل. وقال في الكشاف في الرحمن من المبالغة ما ليس في الرحيم،
لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. الرحمن 5 حروف والرحيم 4 حروف،
أي لأن زيادة البناء تدل غالبا على زيادة المعنى.
نعم.
كما في قطع وقطع، فعلى هذا يكون عموم الرحمن باعتبار عدم اختصاصه بإحدى الدارين، وخصوص الرحيم باعتبار اختصاصه بالدنيا، بخلاف ما ذكر في معالم التنزيل، فإن عموم الرحمن فيه يكون باعتبار عدم اختصاصه ببعض المخلوقين دون بعض، وخصوص الرحيم باعتبار اختصاصه ببعض المخلوقين وهم المؤمنين خاصة.
يعني إما أن نقول الرحمن أوسع من حيث إنه للدارين والرحيم لإحداهما، أو أن الرحمن عام للمخلوقات والرحيم خاص ببعضهم. قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما.
والرحمة رقة القلب، وهي كيفية نفسانية تستحيل في حقه تعالى.
الله منزه عن هذه الرقة، فالرحمة في حقه يفسرها إما بالإحسان وهو فعل، أو بإرادة الإحسان وهو صفة ذات.
فهي إما مجاز مرسل في الإحسان فتكون صفة فعل، أو في إرادته فتكون صفة ذات.
نعم.
وإما تمثيل بأن مثل فعله تعالى بحال ملك،
بأن مثل الله فعله،
بأن مثل فعله تعالى بحال ملك عطف على رعيته ورق لهم فعمهم بمعروفه فأطلق عليه الاسم، وأريد به غايته التي هي فعل أو إرادة.
فعل أي الإحسان، أو إرادة الإحسان هو صفة ذات. نعم.
لا بدوه الذي هو انفعال، فهو استعارة تمثيلية.
يعني لا بدوه، لا بدء الفعل، ما قال حملناه على الغاية. الغاية من الرحمة هي الإحسان، أما بدء الرحمة ما هو؟ الرقة، وهذا مستحيل، فنحمله على غاية الفعل لا على بدء الفعل.
وبنيت الصفة المشبهة من رحمة مع أنه متعد بجعله لازمة.
نعم.
أو نقله إلى
أن الصفة المشبهة باسم الفاعل تشتق من اللازم لا من المتعدي، واسم الفاعل يأتي من المتعدي. نعم.
أو نقله إلى فعل بالضم، وهذا كله مبني على أن الرحمن صفة، وهو كذلك في الأصل، لكنه صار علما بالغلبة. فقد قال ابن هشام الحق قول الأعلم وابن مالك أنه ليس بصفة بل علم، ويبنى على علميته أنه في البسملة ونحوها بدل لا نعت، وأن الرحيم بعده نعت له لا نعت لاسم الله تعالى، إذ لا يتقدم البدل على النعت. قاله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وكذا قال الإمام القاضي البيضاوي.
إذا قلنا الرحمن علم، إذن هو بدل من اسم الله، وعلى هذا إذا قلناه بدل فالرحيم صفة للرحمن. نعم. أما لو قلنا هما وصفان يكون كل منهما صفة لله عز وجل. نعم.
وكذا قال الإمام القاضي البيضاوي والملا خسرو وفي الدرر الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم اسمان بنيا للمبالغة. وقال ابن المبارك الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب. الحمد جمع بينه وبين البسملة.
نقف أخواننا هنا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.